يا سنة المختار يا درب الهدى، أنت النجاة من المهالك والردى. يا سنة المختار يا قطر الندى، للفضل والإحسان كنت المحتدى. يا سنة المختار يا أحلى صدى، يا خير ما فيه المحدث قد شدى. يا سنة المختار طاب المنتدى، قد كنت للمحتار نعم المقتدى. يا سنة المختار يا نهج الهدى، أنعم بها خبرا ونعم المبتدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم عبر. في هذه الحلقة سنتحدث حقيقة عن قصة جميلة جاءت في البخاري، وأنه اجتمع 11 من النساء في بيوتهن، وكان الهدف والحوار الذي يدور بينهن هو كل واحدة تحاول أن تتحدث عن زوجها إما بمدح أو ذم. كل واحدة استلمت زوجة تتحدث عنه يا مدحا ويا ذما، وإن كان في أغلبهن تحدثنا عن أزواجهن ذما. في الأخير والحديث سمى حديث أم زرع. أم زرع لما جاءت تتحدث عن زوجها يعني ذكرت أنه لم يترك شيئا جميلا لا من الحلي ولا من الآنية إلا وقد أعطاها. وأيضا تحدثت أم زرع عن ولدها وكيف أنه كان عايش في نوع من الرفاه، سواء من ناحية الأكل أو المشرب وحتى الملبس. وتحدثت حتى أيضا عن بنت أبي زرع، وأنها مطواعة لأبيها ومطواعة لأمها، وأنها تلبس أحسن الثياب. وتحدثت أيضا أم زرع عن الجارية التي كانت عندهم في البيت، وأنها كانت جارية أمينة لا تبث الحديث ولا تنقل الأخبار من داخل البيت. أيضا أم زرع تحدثت عن أمها ولحقها من الخير أيضا من أبو زرع زوجها شيئا لا بأس به. تمضي الأيام ويرى أبو زرع امرأة أخرى فيعجب بها فيتزوجها، فكأنه حصل بينهما طلاق. ثم تزوجت أم زرع زوجا آخر، وكان ثريا جدا وأغدق عليها من صنوف وألوان الخير والبركة الشيء الكثير لها ولأهلها. لكن مع ذلك كانت أم زرع تثني على أبي زرع وتقول أنه إناء واحد عند أبي زرع خير من كل ما أعطاني هذا الرجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث لعائشة رضي الله تعالى عنها: كنت لك كأبي زرع لأمي زرع لكني لا أطلق. هذا الحديث اللي راح يدور حوله الحديث في هذه الحلقة والحوار مع المشايخ الفضلاء، لكن بعد فاصل يسير.
يا سنة المختار يا نهج الهدى، أنعم بها خبرا ونعم المبتدى.
شيخ عبود، الحقيقة أنه من الأعلام الراسخين، وهو محل يعني محل نظر كبير جدا عند الناس رواد المعرفة، الإمام الحافظ بن رجب الله يرحمه. يعني أحد المفاخر التي يميز بها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن ابن رجب كان تلميذا عنده. ودي تحدث عن هذا الإمام.
طبعا ابن رجب سبحان الله ولد سنة 736، وكان تلميذا لابن القيم كما أسلفت الشيخ. وسبحان الله لم يكن في حياته مغمورا، لم يكن معروفا في الأمصار، لكن بعد وفاته بقيت مؤلفاته وجعل الله عز وجل لها قبولا عظيما عند الناس. فعرف بهذه المؤلفات وجعل الله عز وجل لها قبولا، يكفيك جامع العلوم والحكم
الله
لهذا الإمام العظيم. طبعا يقول أحد طلابه، يقول درسنا عند شيخنا في يومنا مسألة ففصل فيها وأعظم في هذا التفصيل. يقول في نفس اليوم عزم عند قاضي من القضاة، يقول فحضرنا معه مدعوين مع الإمام بن رجب. يقول فتكلموا، فأثناء ما تكلموا أثاروا نفس المسألة التي درسنا إياها ابن رجب في ذاك المجلس. يقول فما أتوا بشيء مما ذكره الإمام الحافظ في درسه. يقول فكنا ننتظر أن يتكلم الإمام بن رجب ويبين في هذه المسألة ويفصل، ولكنه ما تكلم وما تفوه بكلمة واحدة. فلما خرجنا يقول بدأنا نسأل: يا إمام، لماذا لم تتكلم وتفصل في هذه المسألة؟ قال: أما في درسي كنت أريد ما عند الله، وأما في هذا المجلس فما كان المراد الله عز وجل، فامتنعت عن الكلام. أي يعني نفوس زكت هؤلاء الرجال فخلد التاريخ ذكرهم.
الله.
أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع.
أيضا أحد الجوانب المهمة أنه الإنسان أحيانا قد تكون كتبه أوسع من لسانه، وذكو عرف بكتبه ولم يعرف أثناء حياته مثل ما تفضلت شيخ عبود، فالإنسان يكتشف مواهبه أيضا.
الله,
الله يوفقك. الله يحفظك يا شيخ.
يا سنة المختار يا نهج الهدى، أنعمها خبرا ونعم المبتدى.
أهلا بكم مجددا مشاهدي الكرام بعد الفاصل، ودعوني باسمكم جميعا حقيقة أرحب بالمشايخ الفضلاء معي في هذه الحلقة، الشيخ منصور، حياك الله يا شيخ منصور.
الله يحييك.
أيضا أرحب بك شيخ نايف، حياك الله يا شيخ نايف.
الله يحييك يا شيخ.
أيضا أرحب بالشيخ عبد الله، حياك الله يا شيخ عبد الله.
حياك الله أستاذ طلال.
شيخ بدر مساك الله بالخير.
يا مرحبا.
يا هلا ومرحبا. شيخ منصور، خلينا ناخذ بعض القفشات والفوائد في هذا الحديث، ونتحدث عن أهمية الرجل أو الزوج بالنسبة للمرأة.
هو حقيقة الحديث يعني حديث من أعظم الأحاديث التي جاءت في السنة ومن أطولها كذلك، وفيه يعني مليء جدا عشرات الفوائد، لكن هذه الفائدة التي تذكرها أستاذ طلال حقيقة أنا أعتبرها فائدة جوهرية وكبيرة، وتلاحظها في كل الحديث اللي دار بين أغلب النساء. يعني النساء كثير منهن في الحديث أبدوا استياء من وضع موجود داخل البيت، سواء من صفات في الرجل، سواء من ضيق في المعيشة، سواء من كثرة إشكاليات موجود. لكن اللي يجمع يعني هؤلاء النساء كلهن إنه ما في أحد منهن ولا يوجد من يعني تمنت الطلاق أو بحثت عن الطلاق، بل الكل العجيب في الحديث يعني تخشى أن هذا الكلام يصل إلى زوجها فيطلقها. وهنا حقيقة أكثر من ملحظ أود أن أشير إليه يعني للإخوة المشاهدين والمشاهدات. الأول أنه هذه هي طبيعة البيوت، يعني لا يوجد بيت ليس فيه إشكالات، ليس فيه شيء من النزاع، لا يوجد بيت يعني ليس فيه هناك شيء من المشاكل. يعني الله جل وعلا طبع الدنيا هكذا أصلا، يعني طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الآلام والأكدار. الله جل وعلا خلقنا أصلا، لقد خلقنا الإنسان في كبد، طبيعي أن يكون هناك يعني شيء من الإشكال الذي يطرأ داخل البيوت أو الخلافات أو النزاعات. ويعني إذا جينا لحل هذه الجزئية، طبعا حلها حقيقة يسير وسهل وواضح، لكن لمن أعانه الله وفقه الله جل وعلا عليه، وهو أننا نحن معاشر الرجال نتأسى ونهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة لأمهات المؤمنين، وكذلك النساء يتأسينا بما كان من حال أمهات المؤمنين في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والوفاء له. العجيب يا أخي اليوم أن نسمع دعوات هنا وهناك يعني تزهد في أهمية البيت، في أهمية الزوج، في أنه يعني المرأة يصور اليوم في بعض وسائل الإعلام أن الزوج والحياة الزوجية والبيت هي نوع من الحبس، هي نوع من السجن، هي نوع من الحياة التعيسة. كل هذا طبعا ضمن حقيقة منظومة كبيرة جدا عالمية تسعى إلى تفكيك الأسرة المسلمة، لأن الأسرة المسلمة وبقائها هي النواة التي أرادها الله جل وعلا وفق نظام هذا الكون ليترتب عليها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. الله جل وعلا ذكر لنا في سورة الروم صراحة أن من آياتها العظيمة الدالة على قدرته جل في علاه هذه الحياة الزوجية التي تكون بين الزوج وزوجته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، السكن، الراحة، الطمأنينة، وجعل بينكم مودة ورحمة، المودة، الرحمة، كل هذه المعاني التي يبحث عنها الجميع كلها موجودة في هذا البيت، كلها موجودة في هذه الشرعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ولذا يعني حقيقة كل دعوة تدعو إلى البعد عن الزواج، إلى التزهيد في الزوج، هي دعوة لا تمت إلى الإسلام بصلة. من رغب عن سنتي فليس مني. اليوم اللي قاعد يصير مو فقط الرغبة عن الزواج، لا، اللي قاعد يصير التبغيض في شرعة من شرائع الله، وهذا والعياذ بالله يصل إلى مناقضة الدين. فحقيقة من هذا المنبر يعني أنا أدعو كل فتاة مسلمة أن تكون واعية، أن تكون مستبصرة. ولذلك عمر رضي الله عنه، أختم بهذه الكلمة له، يقول إنما ينقض الإسلام عروة عروة من لا يعرف الجاهلية. فإذا أردت أن يثبتك الله على هذا الدين وعلى هذا الخير وعلى هذه القناعات وعلى هذه المسلمات وعلى هذه الأمور التي تحوي الخير كله المطلوب، تنبهي، هناك من يحيك وهناك من يريد بك الشر، والواقع والإحصائيات تبين أن المرأة التي ابتعدت عن بيت الزوجية هي أتعس، وهي والعياذ بالله في حياة فيها من الإشكالات والخلافات التي فرت منها فوقعت فيما هو أشد وأكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا دائما بالخير ويجعلنا من أهله
يا رب. شيخ عبد الله، أيضا من الأشياء الجلية في الحديث في حديث النسوة مع بعضهن، تجلى في بعض حديث بعضهن أن عند قضية الكفران بالعشير والزوج وجحد النعم التي يقدمها الزوج، يليت أيضا النساء لنبوثة لأخواتنا.
هو الواضح في هذا الحديث يعني النساء لما اجتمعنا، يعني خلينا نقولها بالعامية، يعني أغلب النساء ما في واحدة إلا غسلت زوجها يعني، وما ذكرت إلا المساوئ. وأنا أتساءل، هل مستحيل الحياة الزوجية هذه كلها ما في حسنة واحدة؟ ما في حسنة واحدة فعلها الرجل؟ يقينا أن هناك حسنات وأن هناك إحسان، لكن هذه الخصلة يعني أنا أشوفها معضلة ومصيبة، بل النبي صلى الله عليه وسلم جعلها خصلة من خصال أهل النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت النار ورأيت أو فإذا رأيت أكثر أهلها النساء يكفرن. قالوا الصحابة: يا رسول الله، أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر. قالت: ما رأيت، ثم رأيت منك شيئا. قالت: ما رأيت منك خيرا قط. نست الإحسان هذا كله. وهذا الواضح في هذه القصة، لا يذكرون إلا المساوئ، وهذه مصيبة. يعني قد يعني المرأة التي عندها هذه الخصلة، هذه الخصلة قد تفسد عليك أمر الدنيا وتفسد عليك أمر الآخرة. يعني أذكر من القصة حتى تتضح معنا أن هذه الخصلة يعني منذ القدم، أحد ملوك الأندلس المعتمد ابن عباد أوتي ملك عظيم وثراء. في يوم من الأيام زوجته كانت تنظر من شرفة من القصر إلى الطين الذي كان يلعب فيه الجاريات عندهم كده في الحوش حق القصر، طين وفي جاريات يركضن في الطين، فاشتهت أن تلعب في الطين، فأخبرت زوجها بهذه الأمنية والشهية التي تتمناها. فما أحب أن زوجة الملك تلعب في هذا الطين، فأمر أن يؤتى بهذا الطين ويمزج بالعود وبالعنبر وبالمسك وبأنواع الطيب حتى تلعب في هذه الملكة. فأتوا بهذا كله، فأمرها أن تخرج ما في نفسها من هذه الأمنية، فقامت هي والجواري يلعبن في هذا المسك وفي هذا العود وفي، إلى أن قدر الله سبحانه وتعالى مع الأيام أوقف وسجن وحبس، وأصبحت حياته ليست حياة الملوك. فلما رأت حاله وتذكرت تلك السنين قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فما كان من المعتمد ابن عباد إلا أن جالت به الذكريات إلى يوم الطين، فقال: ولا يوم الطين،
الله،
ألم أفعل وألم أفعل. قال: ولا يوم الطين. فهذه الخصلة يعني مصيبة ومشكلة جدا أن تكون في المرأة. إذا أحسن إليك زوجك فرد الإحسان بالإحسان، زي ما قال الشيخ، هذه البيوت ما فيها يعني صفاء دائما، لربما يأتي فيها التقصير، يأتي فيها النقص، لكن على الزوجة والزوج أن يسدد ويقارب.
جميل، خلونا نطلع الفاصل بسيط ونرجع إن شاء الله لإتمام الحوار حول هذه القصة. مشاهدي الكرام، فاصل يسير ثم نعود إليكم.
يا سنة المختار يا نهج الهدى، أنعمها خبرا ونعم المبتدى.
رسالة إليك يا من استقمت على دين الله، اثبت حتى تلقى الله وأطع رسول الله، ولا تغرنك هذه الحياة، وتمسك بكتاب الله، فإن الله يقول جل في علاه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما.
يا سنة المختار يا نهج الهدى
أنعمها خبرا ونعم المبتدى.
حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام بعد الفاصل في برنامجكم عبر، والحديث يدور حول قصة أم زرع والنساء اللاتي اجتمعنا للحديث عن أزواجهن. أكرر الترحيب بالمشايخ، حياكم الله مجددا.
الله يحييك
شيخ نايف. الحديث اللي دار بين النسوة نبناخذ من زاوية ثانية، وهي خطورة الغيبة وذكر مساوي الآخرين.
لا شك أن هذه الصفة يعني صفة ذميمة، وهذا ذنب عظيم، يعني قد حذرنا الله تبارك وتعالى منه، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الكثير الواردة في السنة، والله تبارك وتعالى يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، فبالك عندما تكون من في داخل أو من بيت تحت سقف واحد وفي بيت واحد تغتاب المرأة زوجها، إذا كانت بين الأصحاب فهي تورث الحقد والغل والعداوة، فبالك كانت بين زوج وامرأته، فلا شك أن الأمر سيترتب عليه مفاسد عظمى. والله تبارك وتعالى ذكر ولا يغتب بعضكم بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك عند مسلم والبخاري عندما مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ولو تأملت في واقع الغيبة والنميمة فهو الفعل واحد متلازمان لا يفترقان. وكذلك عائشة رضي الله عنها تأمل بالله معي هذه العبارة البسيطة التي قد تكون في وقتنا هذا نحن لا نعتبرها ذنب أصلا، أن عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا. بالله يا أنا أبغاك تقف معي في العبارة التي ردها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، قال يا عائشة والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأمزجت أو لأفسدت. تخيل هذه العبارة قد تكون نحن في واقعنا ما نعتبرها ذنب، نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك حديث معاذ بن جبل، الحديث الطويل في نهايته النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلك على ملاك ذلك كله، قال قلت بلى يا رسول الله، قال أمسك عليك هذا، ثم أشار بيديه إلى لسانه فقال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال ثكيلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فأسأل الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه أن الله يجعلنا ما نتكلم إلا بما يرضي ربنا
يا رب. شيخ بدر، الموضوع حقيقة اللي كمان نحتاج يعني نرسل رسائل من خلال البرنامج حوله قضية حسن العشرة، وأنا يعني حتى نكون متوازنين قليلا أريد أن يكون الحديث للطرفين للرجل وللمرأة في قضية حسن العشرة مع بعضهم، كيف يكون؟
حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم الله ضرب لنا أروع الأمثلة في حسن العشرة هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع لعائشة رضي الله عنها ومع هذه القصة الطويلة مع ذلك لم يكل ولا يمل
يا سلام
من الاستماع لعائشة والتفاعل معها. والحقيقة مواقف كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم في حسن العشرة مع زوجاته صلى الله عليه وسلم، وهي نموذج لكل من أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حسن العشرة. تجد النبي صلى الله عليه وسلم يسابق عائشة رضي الله عنها ويمازح أهله وينام على فخذها ويغتسل هو عائشة رضي الله عنها في إناء واحد، ضرب أروع الأمثلة صلى الله عليه وسلم، فأصبح قدوة للصغير والكبير للذكر والأنثى في حسن العشرة. وهي وصية الله سبحانه وتعالى في القرآن، قال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وحسن العشرة يكون بيش ببذل الإحسان كف الأذى وحسن المعاملة والصحبة الطيبة بين الزوجين. وأيضا يقول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أحاسنكم أخلاقا، أحسن المؤمنين وأكملهم أخلاقا هم الذين يكونون حسن العشرة بينهم وبين زوجاتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا وخيركم خيركم لنسائه. فالواحد إذا أراد الحياة الطيبة الحياة السعيدة لا تكون إلا بحسن العشرة، والعكس بالعكس. انظر البيوت التي خلت من حسن العشرة وكان فيها سوء العشرة تجدها بيوت فيها الشقاء وفيها الهم والحزن، بعكس البيوت التي امتلأت بحسن العشرة تجدها ترفل في السعادة. حتى الأبناء يتأثرون بحسن العشرة، إذا رأوا الوالدين والزوجين بينهم حسن عشرة الأولاد تجدهم يتأثرون ويصبحون مثلهم، والعكس كذلك. ونقول رسالة لكل زوج ولكل زوجة، كيف تتمنى أن يعامل الزوج ابنتك؟ كيف تريد الزوج أن يعامل ابنتك؟ تريد أن يعامل أحسن معاملة، وكذلك أنت مع الزوجة التي عندك في البيت. وكذلك الأم، كيف تريدين أن يعامل الزوج ابنتك؟ فأنت كذلك تعاملين زوجك كما تحبين أن يعاملون الناس أولادكم، سواء من البنات أو الشباب. وحسن العشرة يكون بالدعاء بينهم، أن يؤلف الله بين القلوب، التعاون على البر والتقوى، وأيضا يكون بين الزوجين المعاملة الحسنة والرعاية الحسنة، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، والصدقة كذلك، والعمل الصالح بين الزوجين من أسباب حسن العشرة والابتعاد عن المعاصي.
خليني أقول هو باب كبير يكفينا حقيقة كبير. أنك هذه الإشارات حول هالموضوع، يعني وحاولنا حقيقة أن نكون أكثر عدلا في طرح القضية، وأنه مو بس المرأة حتى الرجل يحتاج إلى حسن عشرة. أنا شاكر لكم ومقدر على هذه الحلقة، وإن شاء الله نلتقي في حلقة جاية ومع قصة جديدة أيضا. إلى هنا مشاهدي الكرام انتهت وإياكم هذه الحلقة، نلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سنة المختار يا درب الهدى، أنت النجاة من المهالك والردى. يا سنة المختار يا قطر الندى، للفضل والإحسان كنت المحتدى. يا سنة المختار يا أحلى صدى، يا خير ما فيه المحدث قد شدى. يا سنة المختار طاب المنتدى، قد كنت للمحتار نعم المقتدى. يا سنة المختار يا نهج الهدى،
أنعم بها خبرا ونعم المبتدى.